برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في حلقة جديدة من ضيف الأسبوع، وأنا معكم لينا المتني من موسكو. تلعب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة دورا شديد الأهمية في التأثير على حياة الأفراد وبالتالي المجتمعات، ونظرا لتأثيرها المباشر على المجتمع بكافة أطيافه، فهناك ضرورة أن يكون الإعلام نزيها وحرا ويعكس مصلحة المجتمع. فالإعلام هو منبر للتعبير ونشر الوعي وتوسيع الثقافات وعرض المهارات لإيصال صوت الجماهير وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع، كما هو وسيلة للتسلية والترفيه. ولن ننسى هنا دور وسائل التواصل الاجتماعي المهم ذات السرعة القصوى في إيصال الأخبار، أحياناً الفارغة المحتوى وأحياناً الهادفة إلى إثارة النعرات في المجتمع، وهنا تنشأ خطورة الفراغ الفكري على المتلقين. وقد ظهر في الأعوام الأخيرة الوجه الآخر للإعلام الذي يستغله البعض، وهو التأثير السلبي للإعلام، وتصبح سلامة الرسالة مصدر شك، وتتعمد بعض وسائل الإعلام من نشر الفتنة أو التحفيز على الصراع نتيجة الأخبار المغلوطة التي تنقلها، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. للحديث أكثر عن تأثير وسائل الإعلام وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي خاصة السلبية على مجتمعاتنا، لأن الإيجابية كما قلنا ستطور المجتمع، أما التأثير السلبي فهو سيؤدي إلى الانهيار الأخلاقي. ضيفتنا اليوم الكاتبة الأديبة دكتورة غادة طنطاوي، رئيسة مجلس إدارة جولدن بريس. دكتورة غادة أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
شكرا يا لينا، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك يا دكتورة. آخر فترة أو آخر السنوات بدأ الإعلام ينحرف عن دوره الحقيقي في التثقيف، في الاطلاع، في الترفيه. بدأ للإعلام دور آخر مشوه نوعا ما، كيف تعلقين على هذا الدور الذي بدأ ينتهجه الإعلام؟
سؤال كتير صعب، بس صدقا لا أعرف من أين أبدأ، ولكن يعني خليني بس أدخل معك بمقدمة قد تكون بسيطة وقد تكون مفيدة لكي وليا ولجميع المستمعين. الإعلام لم يعد كما كان سابقا للأسف. دخلت علينا كثير من المفاهيم التي تتبع أجندات غربية في الحضارة والحرية، يعني يزعموا أنها يعني تنشر الحضارة والحرية، والحقيقة أنها أنا في نظري أعتبرها أقصر الطرق لنشر الفساد والانحراف. أنا من مواليد 1975، أتذكر مسلسل مع إلى أمي وأبي مع التحية، حياة الفهد وخالد النفيسي، أم وأب وأربع أطفال، والمسلسل كان يناقش كل يوم مشكلة تواجه الأب والأم في الشغل، في تربية الأولاد، ناقشوا كثير قضايا مهمة، فكانت نعم. دراما اجتماعية، وفي نفس الوقت كان في هدف. وأنا أتحدث حتى على مسلسلات كثيرة، منها خالتي قماشة، منها مسلسل العائلة، حتى في الأطر الكوميدية، أي نعم كانت في كوميديا، ولكن ما تستحي أنه تتفرجي مثلا مع هذا المسلسل أو هذا الفيلم مع أولادك أو أحفادك، لأنه ما فيها أي شيء يسيء لتربية أولادك أو لقيمهم. الآن تعالي نشوف اللي بيطرح على الساحة الإعلامية، حتى الإطار الكوميدي أصبح يا في سب وشتائم، ألفاظ خارجة، مفاهيم أنا أعتبرها، وأنا متأكدة أنه كثير يؤيدوني في هذه المقولة، كثير أشياء بعيدة تماما عن مفاهيم الدين وتقاليد المجتمع. أنا ماني متزمتة، ولكن حتى الحرية لها أطر المفروض ما نتعداها، ولها رسالة. طب الإعلام ثاني أقوى مؤسسة في الدولة، طيب إيش الرسالة اللي أنا أبغى أوصلها هذا الجيل؟ للأسف كل المسلسلات، أنا توقفت عن مشاهدة التلفاز منذ فترة جدا طويلة، لم أعد أرى إلا دعارة، تجارة أعضاء، تجارة البنات الصغار أو الناس، مخدرات، تجارة أسلحة، سرقة آثار، يعني خلاص إحنا حلينا كل المشاكل الاجتماعية اللي عندنا.
يعني صارت فعلا
هذه القضايا،
وعدم أعتذر عن مقاطعتك، لكن صارت يعني كوسيلة للانتشار نشر الأخبار. صحيح. المثيرة يعني المشمئزة الحقيقة.
Actually هو نشر كل فكر مضاد. يعني خليني أقول لك بس شيء بسيط، أنا أصبحت أرى أن المسلسلات تساعد من هم يعني من ولدوا مجرمين بالفطرة على أنهم يصبحوا عتاة في الإجرام. صارت تعلمهم كيف يسرقوا الكريدت كارد، كيف يفتحوا بوابات السجن، كيف يتمردوا على الشرطة، كيف يهربوا. يعني أصبح حتى المفاهيم حتى في الرسوم المتحركة. لم أعد أرى يلينا على أيام جيلنا كان في هايدي، كان في فلونا، كانت كلها تعلم القيم، مبادئ، أشياء عن الطبيعة، أشياء عن الطعام، أشياء عن الأواصر الاجتماعية. الآن لا يوجد إلا حرب الجاسوسات، غزو فضائي، حرب أسلحة، وأمور جدا تافهة، بالإضافة إلى انتشار الألعاب الإلكترونية. وهذا يعد من واجبات الإعلام. يعني هذه الألعاب لا تقع تحت رقابة إعلامية. طب كيف حتقدري تربي نشأ جديد؟ والنشأ الجديد هذا هو اللي يبني أمجاد الدولة. أمجاد الدول لا تبنى على رسوم المتحركة اللي تدعو للعنف وتدعو للعنصرية والطائفية. وشوف الجرائم اللي احنا بنسمعها هذه الأيام، فلان قتل صديقته في الجامعة، فلانة حطت ابنها معرف ايش، أب يعتدي على بنته. أنا أعتقد بصرف النظر عن زعزعة الروابط الدينية، ولن أخوض في هذا الموضوع، ولكنه بالدرجة الأولى يقع على عاتق الإعلام، ليس فقط في المجال الاجتماعي ولكن حتى في مجال الصحة العامة. التطعيمات، أتذكر كان في برنامج اسمه سلامتك على جيلنا، كانوا يعرضوا المرض، أسباب وطرق الوقاية منه. الآن ما عاد أصبحت المواضيع هكذا، أصبح كله تجارة. ولا أنت ما تشوفي كذا؟
صحيح، الدعاية لعمليات التجميل، دعاية الاستجمام في مناطق ربما ليست بالمناسبة.
يعني أنا لو أنت فتحتي باب التجميل، إذا كان ممكن أتحدث عنه، ما أعرف إذا الوقت يكفيك ولا لا، ولكنه أعتقد أنه هو جدا مهم. الآن خليني بس أجيب لك مقارنة. زمان كانوا مين يستضيفوا؟ نزار قباني، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، شخصيات مهمة سواء مؤثرة سواء في الأدب أو في الفن أو في التمثيل أو في الغناء، وكانوا يتحدثوا مثلا عن تأثير الشعر، اختلاف الأغنية، اختلاف اختلاف اختلاف، يعني كلها معلومات مفيدة. الآن يا لينا وبأمانة، وأنت مذيعة وأكيد ملاحظة هذا الشيء، الآن يستضيف الإعلامي أو الإعلامية أو الفنان بناء على إيش؟ هناك سيرة أنا أسميها سيرة شيطانية، كما كتبت في إحدى مقالاتي. الإعلام يقوم باستضافتك ليس بناء على شهادتك ولا خبراتك ولا عشانك اكتشفتي اكتشاف يفيد البشرية، لا، عندنا سيرة كده معينة يتبعها الإعلاميون، لازم تتحقق شروطها حتى تصبح ضيفة. مثلا كم فضيحة أخلاقية عندك حتى أستطيع أن أناقشها؟ كم عملية تجميل أجريتي حتى أستطيع أني أنا أوصفها للناس؟ ساعتك المرصعة بالألماس، خاتمك المرصعة بالألماس، هذه كلها أمور يلينا لا تعنيني. أنا إيش أستفيد إذا كان الفلانية تطلقت أو الفلانية أنجبت ابن أو الفنان الفلاني عنده الساعة الفلانية؟ هذا كله ما يعني للأسف
طبعاً
هكذا أصبح الإعلام.
صحيح
بالضبط، حتى الأمور التي تطرح والله العظيم أمور ساعات أنا أستغرب جداً. أنه جداً أنه هل في أصحاب عقول يشوفوا أنه فعلاً هذه مشكلة تستحق أن تطرح على؟ يعني عندي قضايا كثيرة، عندي قضايا التحرش، عندي قضايا، هناك الكثير 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 من القضايا الاجتماعية خلف الأبواب المغلقة. أب يعتدي على ابنه، أب يحرم أبنائه من الميراث، أب يطرد أولاده في الشوارع، والعكس صحيح. طب مش من الأولى أني أنا أتحدث عن هذه القضايا حتى أساعد على الأقل في تحسين البنية التحتية، عوضا عن التحدث عن مجوهرات الفنانة الفلانية وخبر طلاق أو خبر زواج إحداهن أو أحدهم؟ يعني أنا أشوف الموضوع كده.
دكتورة، يعني بعد ما كان الإعلام نعمة أصبح يتحول إلى نقمة، خاصة في مجال وسائط التواصل الاجتماعي. يعني أصبح كل
طبعاً
واحد
مصيبة كبرى. نعم،
قناة إعلامية
والله مصيبة كبرى.
صحيح
نعم، يعني أنا أتفرج الآن أديكي بس مثل بسيط ويمكن الكل يعني على علم بهذا الشيء. الآن فتحوا التطبيق هذا للتوك تمام؟ أنا كنت أستمتع به في البداية لأنه كانت تكون في مثلاً توتوريال حق مثلاً كيف تحطي ميك أب، قصي شعر، أو كيف تعملي طبخة معينة. ولكن عندما تعمقت فيه لقيت كوارث أخلاقية وكوارث اجتماعية ومحتوى يعني لا يجوز أن ينشر، حتى غير مقبول أن ينشر. والمصيبة العظمى أنه كل هذه الأمور ما عليها رقابة، فحتى أطفالك بيتفرج على هذه الأمور. طب أنا كيف أقدر كنترول؟ ومو بس أصبح في التيك توك، حتى في السناب، حتى في الإنستغرام، حتى في يوتيوب، لا محتوى، لا فكرة، لا هدف. طب إيش الغرض؟ الغرض فقط هو جني الأموال، أنه الناس اكتشفت أنه هي وسيلة حتى تزود من دخلك. طب ما اختلفنا، وسيلة تزود من دخلك، رزق آتيكي من الله، طب استفيدي في شيء مفيد، حدثي عن أمور مهمة. ولكن للأسف الكثير يقوموا بعرض محتوى والله يعني عذرا في الكلمة، ولكن
حياتهم أيوة في الدقيقة الواحدة. نعم. ماذا يعمل؟ يعني هذا شيء مؤسف،
يعني أصبحت حياتك الخاصة أسهم يتداولها البعض. يا ترى هل هذا ما نبحث عنه عشان ننشئ جيل جديد؟ لا أعتقد. فبكل أمانة لا تعجبني أبدا وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها بتستخدم في أمور كثير هي بعيدة عنها، ومو عاجبني انه لا يوجد رقابه. وانتي ما انتي صعب انك انتي تعملي رقابه، لانه مش تطبيق واحد، في كل ما نخلص من تطبيق يطلعوا لنا تطبيق تاني. يعني ايش الحل الامثل عشان انتي تعملي كنترول في بيتك؟ وانتي شايفه اليوم ثلاث ارباع انتي اذا تبغي تهدي طفلك او طفل صاحبتك، ما عاد صار فيه زي زمان يا لينا انه نهدي له سياره بريموت كنترول او سبوره يكتب عليها، يا تهدي له ايباد، يا لعبه الكترونيه، يا تليفون. يعني حدهم كان كاتب مقال اسمها اهديت طفلي قبرا، وكان يتحدث عن هذه الاجهزه التي تهدى للاطفال. احنا بنهديها ممكن يستخدمها عشان يتعلم، عشان يشوف اشياء جديده، ولكن للاسف بتستخدم في خارجه تماما عن المعرفه والعلم.
صحيح، معك حق. انتقلنا هنا الى المساله التقنيه، لكن هنا الرقابه على الاعلام من اجل ان يكون يعني للتوجيه، للتثقيف، للترفيه الصحيح. كيف يمكن ان هذه المؤسسه، هذه كما قلت السلطة، كيف يمكن أن نعيدها عن هذا الانحراف؟
مع يعني بكل أسف يعني هذه حقيقة صادمة. أولا الموضوع متشعب كثيرا، يعني مثلا إذا أنا أبغى أتحدث عن الإعلام فأنا أناشد أصحاب السلطات التنفيذية القائمين على الإشراف بإعداد البرامج وإذاعتها وإعطاء التصاريح لبعض البرامج. طيب أنتوا في يدكم سلطة، طب استخدموا السلطة في مكانها الحقيقي، وافق على المحتوى المفيد، مش المحتوى اللي يتحط فيه إعلانات فتدر عليك الكثير من الأموال. هذا شطر، يعني هذا ربع من المشكلة بالنسبة للإعلام. الناس اللي بتكتب، المنتجين، المؤلفين، اتجهوا فقط بلاشي المواضيع اللي هي زي ما ذكرت تجارة أعضاء ومخدرات وجنس وإلى مشابه، والآن طالعين بالغزو الفضائي. طيب هو حلو وجميل أنك أنت يكون عندك فكرة عن هذه الأمور أو فكرة عن المصائب التي تحدث حولك، ولكن مش تخليها محورك الرئيسي لتتحدث عنها. هذا يقع، هذه مسؤولية تقع على عاتق المؤلفين، في عندي في مسؤولية تقع على عاتق الأهل. راقبوا أطفالكم. أنا أعلم تماما أنه الموضوع جدا صعب، ولا أحمل أي أحد المسؤولية، ولكن أطالب بكل شخص أنه يلتزم بالمسؤولية اللي عليه، لأنه سيحاسب عما يفعل فيما بعد، سواء تأثيره شخصي أو إذا كان عمل يؤثر على الآخرين. راقب طفلك إيش يتفرج. هناك مواقع، يعني أنا لاحظت أنه حتى في الآيباد أنت تستطيعين حظر بعض مواقع اليوتيوب إذا كان طفلك اللي يستخدمه. الناس اللي بتعمل المحتوى نفسها تقدر تختار على اليوتيوب الشريحة اللي ممكن تتفرج عليها. فرجاء يعني بنتمنى عليهم أنه عندما تقوم بعرض شيء غير لائق أو شيء لا يناسب الأطفال، فقط تضغط الزر اللي يصنفه فوق ال 18 سنة، وهذا الأوبشن موجود في اليوتيوب. فشايف المسألة جدا متشعبة، وفي النهاية أقول لا توجد رقابة، وهذه مصيبة عظمى. لأنه إذا استطعنا أن نتحكم في مسار التلفزيونات والأفلام فأنت عندك لينا أشياء أخرى، عندك الانترنت. الميديا عندك لا. بالضبط، عندك الإنترنت، عندك التيك توك، عندك السناب. الدولة لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل لوحدها، الدولة توفر الأمور هذه بغرض المعرفة أو الثقافة ويجي البعض ويسيء استخدامها، فهذه المسؤولية لا تقع أيضا على عاتق الدولة. كتر خيرهم أنهم فتحوا الإنترنت وبيوفروا لك وسيلة حتى تكون نافذة تطل على العالم، ولكن هذه مسؤولية فردية، هذه أمانة تقع على عاتق كل واحد فينا.
يعني هي أنت أساساً بداية على الأهل في مرحلة طفولة،
على الأهل وهي رقابة ذاتية. يعني تخيلي لما أنت ما يكون عندك خوف، طب أنت ما أنت خايفة على سمعتك، ما أنت خايفة على المجتمع، طب ما أنت خايفة أنه ربنا يسألك أنت قمتي بعرض هذا المحتوى أو قمتي بنشر هذا الفكر أو قمتي أو قمتي أو قمتي. فهي رقابة، يعني رقابة فردية في الأول وفي الأخير، ثم تأتي من بعدها عدة سلطات تقولب يعني الاستخدام هذا في المكان الصحيح لكل عمر. ولكن بالمجمل أقول مع الأسف لا توجد رقابة لينا، وأعتقد أنه لا يوجد حلول إلا إذا يعني تحلينا بوعي، ووعي أنا أقول مش وعي أنك تقرأ، مش وعي أنك تطلع، لا، وعي أنك تكون عارف أنه كل فعل تقوم به يقع، تقع المسؤولية عليك وتقع مسؤولية أخرى تبعات ما يفعله الآخرين. يعني أنت بتتحمل مسؤوليتين، فلو أنت رعيت هذا الشيء أعتقد أنه إحنا هنكون بخير.
يعني إن شاء الله، إن شاء الله أنه نقدر نراعي هذا الشيء، إن شاء الله أنه الأهل يلتفتوا لهكذا مسألة خطيرة بالفعل، مسألة تؤثر على الوعي، تؤثر على الصحة النفسية للطفل، للمراهق بشكل عام.
نعم.
وبالتالي على المجتمع.
هو في نقطة جدا مهمة، البعض يعني أنا هذا سمعته مرة كثير وهذا يمكن يحتاج له حلقة تانية حتى نفرض الموضوع فيها. بعض السيدات للأسف اللي أسمعهم، يعني أنا أقول لك التعليقات اللي أسمعها بحكم انخراطي في المجال اللي أنا موجودة فيه بإني كاتبة وأكتب مقالات و تقول لك هذه حرية شخصية، إحنا كنا مغلقين فترة طويلة والآن فتحت أمامنا جميع الأبواب، ولكن لو تعلم كل واحدة فيهم أنه هذه الحريات الشخصية ما هي إلا، يعني على الأقل أنا أراها هكذا، ما هي إلا يعني أمور أجندات مؤرخة، وكل أجندة كل شيء يقوم به له هدف، هدف هدم المرأة، هدف هدم الطفولة، هدف نشر المخدرات. يعني المشكلة أنه الإعلام لا ينحصر تحت فقط الوعي الفردي، يعني هناك كوارث أخرى تأتيكي، يعني يفتح المجال لكوارث أخرى تشوفيها أنت موجودة على الساحة وتستغربي أنه قدرتهم الفائقة على أو نجاحهم، أنا أقول دائما أنهم يفكرون بشدة ويخططون بكل دقة أو ينفذون بكل دقة، قد إيش أصابوا الهدف، لأنك تسمعي الرأي المعارض أنه هذه حرية شخصية، هذا انفتاح على العالم، على العالم. لا، هذا مو انفتاح على العالم، هذا وأد لكل الثقافات وزعزع للمبادئ اللي إحنا تربينا عليها ويسمونا بجيل الطيبين. نعم، نحن كنا فعلا يلينا جيل الطيبين، جيل السبعينات أو جيل الثمانينات، شهدنا أمور كثيرة وعندنا قيم كثيرة لا توجد في الجيل هذا الجيل، ويصمون بالتخلف، يصمون بضعف الشخصية، ولكن كان عندنا احترام لكبار السن، وكان عندنا كنا نحترم المادة اللي تقدم سواء من طرف الإعلام، وكان المواطن يحترم ما يشاهده من خلال كيف يتصرف، المادة اللي تلقاها من الأشياء الإعلامية المطروحة. فهذا الفرق، إذا لم تعد هي حرية شخصية، لا، أنت ما أنت حرة، لأنك أنت بتأثري على أجيال قادمة، أنت تهدمي أجيال قادمة، فأصبحت بعد أصبحت حرية، أصبح تجني على حرية الآخرين، لأنه مو شيء يقف لعندك وتكتفي به ذاتيا.
أكيد.
وأنا بكل أمانة لا أرى، يعني قد تقولي يمكن غادة أنت متشائمة، ولكن أنا يلينا لا أرى نافذة مشرقة أبدا، بالذات فيما يخص الإعلام هذا وما ينشره إطلاقا، إذا لم يكن هناك وعي فأتحسف على الجيل القادم، يعني الله يستر على الأجيال القادمة.
نتمنى أن يحصل العكس وتكون يعني ينمو الوعي لدى الجيل القادم للحقيقة هناك مخاطر كثيرة من الأعلام ومن غير الأعلام ومن وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها يعني هي نعمة بالفعل لكنها بدأت تتحول إلى نقمة.
صحيح، وهذا دور، يعني اعذريني في الموضوع، هذا دوركم أنتم ودوري أنا ودور كل صاحب منشأة إعلامية، لأنه أنت عندك إذاعة يستمع إليها ملايين الناس، أنا عندي مثلا نافذة أكتب فيها يشاهدها آلاف القراء، أنت إعلامي في فنان مثلا عندك شريحة متابعين يشاهدها ملايين العالم، وأنت الأكثر حظا لأنه أنت مرئي ومسموع، مو بس منحصر على الدول العربية، الإعلام وصل حتى للدول الغربية، فكل واحد فينا يلينا تقع على عاتقه مسؤولية، وأعتقد أنها المسؤولية الكبرى. تكلموا عن هذا الموضوع ونبهوا، معلش هو ما حيحصل لا من أول ولا من ثاني ولا من ثالث مرة، وسيتهمنا البعض بالرجعية والتخلف، ولكن إلا ما يأتي وقت وتقع فيه الأمور في نصابها الصحيح. أعتقد يعني لو الكل تكلم أعتقد أيوة لم تعد هناك مثل الماضي سلطات تفرض على الأفراد، الأفراد الآن يفرضون سلطاتهم بما يتحدثون به، فلو كل واحد آمن
أن يفرضوا سلطاتهم بالخير.
بالضبط بالضبط.
دكتورة غادة طنطاوي، ألف شكر على هذا اللقاء.
الله يخليكي، والله شكرا ليكي، أنت دائما تشركيني في مواضيع جدا مهمة.
دكتورة غادة طنطاوي، رئيسة مجلس إدارة جولدن بريس، شكرا لك على هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، أشكركم على إصغائكم، أتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.